قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين.
الروح تسري والملائك حولنا، طاب المساء والقلب يسبح في بحار الشوق يحمله الرجاء. أسأل دموع العين عن سر البكاء وعن الأمان والمعاني عن معنى الوفاء وعن الرضا بالله إن حل القضاء وعن الفؤاد محلقا كالطير في جو السماء. عطر القلوب أريجه قد فاح من هذا اللقاء. الروح تسري والملائك حولنا.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. مرحبا مرحبا بإخواني وأخواتي وأهلي وأحبابي، مرحبا بكم مرة أخرى مع رحلة إلى الدار الآخرة. وأسأل الله جل في علاه الذي جمعنا في هذه الليلة المباركة وفي هذا المكان المبارك أن يجمعنا في الآخرة مع سيد الدعاء وإمام النبيين في جنته ودار مقامته، إنه ولي ذلك والقادر عليه. حبتي في الله، كما تعودنا بندعو المرضى المسلمين، بندعو الوالدي والأخت هدى المصري، شيخنا وحبيبنا الشيخ أبو إسحاق الحويني ربنا يرد لنا بالسلامة، الحاجة سعاد عفر، الأستاذ ياسر الهواري، دكتور سامر يوسف، والدة الأستاذ محمد الصوان، والدة الأستاذ عمرو الزغاط، الطفل مصطفى احمد، مدام ميسة الصوان زوجة الاستاذ محمد عبد الحميد، والدة الاستاذ عصام حجازي، الحاج نعيم فارس ابراهيم، الاستاذ مرسي عبد العال علي، الحاجة سناء محمد محمود، والدة الاخت ميرفت عبد اللطيف، دكتور محمد توفيق الرخاوي، الاستاذ عمر سعيد مهران، الاستاذ احمد سعيد مهران، الاخت اماني احمد، والد الاستاذ عادل سرور وجميع مرضى المسلمين. اسال الله العظيم رب العرش العظيم ان يشفيهم، 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 اسال الله العظيم رب العرش العظيم ان يشفيهم. وبندعو الموتى المسلمين، بندعو لوالدتي وبندعي لوالد الشيخ حسن أبو الأشبال ووالدة الأستاذ سليمان محمد مدير التصوير عندنا، يا ربنا يا رب يرحم والدته ورب رحمة واسعة، والحاجة عبد اللطيف عطية، والطفل يوسف أحمد عبد الرحيم، وصديقي وحبيبي وواحد من أغلى الناس وأحب الناس إلى قلبي الأستاذ إيهاب الطهري، ربنا يا رب يرحمه رحمة واسعة، توفي يوم الجمعة الماضية. والحقيقة كانت علامة جميلة قوي لي، علامة جميلة ان الانسان اللي يموت في ليلة الجمعة او في يوم الجمعة ويكون انسان صالح، ده سبب من اسباب نجاته من عذاب القبر. وهو الحقيقة كان يعني علامة مميزة جدا بين اصحابي واصدقائي في اخلاقه وتواضعه وتحمله للبلاء وصبره ورضاه، هو واخوه امير. ويعني الحقيقة يعني ربنا يا رب يرحمه رحمة واسعة ويرحمهم جميعا. أسأل الله عز وجل أن يرحمهم رحمة واسعة. اللهم أكرم نزلهم ووسع مدخلهم واغسلهم بالثلج والماء والبرد، واجعل قبورهم روضة من رياض الجنة ولا تجعل حفرة من حفر النيران. اللهم نور قبورهم ووسع قبورهم واجعل قبورهم روضة من رياض الجنة ولا تجعل حفرة من حفر النيران. واسقنا وإياهم من حوض النبي محمد شربة هنيئة مريئة لا نظمأ بعدها أبدا، وأتمم لنا ولهم اللذة يا الله بالنظر إلى وجهك الكريم في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة، اللهم آمين. بنشكر إخواننا وأخواتنا اللي استجابوا وإن كانت الحملة يعني ما تفعلتش بالشكل اللازم. وعايز أقول لأخويا وحبيبي محمد المشد ركز كويس على حملة التدخين ديت، عايزين إن شاء الله ربنا يكرمنا كده إن شاء الله عدد كبير من الناس يبطلوا دخان. لكن الرسالة اللي وصلت الجميلة الأخت أسيا والأستاذ توفيق من فلسطين والأستاذ سيد من مصر وجميل أستاذ جميل عبد الله الأسمر والأستاذ محمد عرابي من سوريا والأخ مصطفى والأستاذ عمرو محمد أحمد بن سويف والأستاذ هاني من سوهاج والأخت ناهد السيد من سوريا والأستاذ أحمد عيد والأستاذ خالد بكر والأستاذ عامر وأبو أروى، كلهم قالوا بطلنا التدخين ربنا يحفظنا رب العالمين. ولسه جاي رسالة النهاردة الأخت هدى من دمشق بتقول التزمت بالحجاب الشرعي ربنا يثبتك، والأستاذ محمد فارس من حلب بيقول أطلقت لحيتي وغضضت بصري، بيقول تضامنا مع حملة الشيخ محمود المصري أطلقت لحيتي وغضضت بصري وتركت الشيشة وحافظت على صلاة الفجر ولبست زوجتي النقاب، ربنا يبارك فيك رب العالمين ويجعل حياتك كلها يعني سعادة ويجمعنا وإياك مع النبي صلى الله عليه وسلم. تعالوا نكمل موضوعنا الجميل المهم جدا جدا اللي هو رحلة إلى الدار الآخرة، وإحنا وصلنا لمسألة النفخ في الصور وعلامات وقيام الساعة، وسمينا الحلقات دي كلها نهاية العالم، حلقات الأخيرة بتاعت قيام الساعة سميناها نهاية العالم. والنهاردة الجزء الثالث ربما يكون الجزء الأخير، مش الجزء الأخير في رحلة الدار الآخرة، إحنا لسه قدامنا بقى الحشر بقى ولسه هنبتدي نطلع لأرض المحشر، ودي بقى المرحلة اللي هي بقى إيه القبل النهائية، مرحلة أرض المحشر بقى وهنشوف كيفية حساب العباد والقواعد الستة التي يحاسب الله عز وجل بها عباده، وهنشوف كيف تطاير الصحف، وهنشوف ايه اللي يحصل في الميزان يوم القيامة، ويا ترى هو ميزان واحد ولا موازين كثيرة، ويا ترى ايه اللي هيتوزن، الاعمال نفسها ولا الحسنات اللي هي ثواب الاعمال ولا الانسان نفسه اللي هو صاحب الاعمال، مين فيهم اللي هيتوزن هنعرف، ويا ترى مسألة الصحف يا ترى هل هي بتتاخد باليمين او اليسار ولا اليمين او اليسار او من وراء الظهر، يا ترى هيبقى شكلها عامل ازاي، ويا ترى الحساب هيتم ازاي علانية ام سرا، ويا ترى ايه اللي هيحصل حينما نقف بين يدي الله سبحانه وتعالى، ازاي ربنا سبحانه وتعالى هيحاسب العبد الفاجر او الكافر او المنافق، وازاي هيحاسب عبد المؤمن، ومسألة التجاوز عن السيئات ومسألة اللي هيدخلوا الجنة بغير حساب هيدخلوها ازاي وليه، وايه الاسباب وايه الاصناف السبعة اللي هيخشوا الجنة بغير حساب، وصفة الناس اللي هتجلس في ظل عرش الرحمن في اثناء الحساب دول مين هم دولت واصنافهم ايه وصفاتهم ايه، حاجات كتيرة جدا جدا، يعني هنشوف حاجات جميلة جدا جدا، وهنشوف بقى الصراط والصراط ده وصفه ايه وحجمه قد ايه وطوله قد ايه وايه الحاجات اللي موجودة على الصراط، ولما هتعدي سرعتك هتكون عاملة ازاي، وبعد الصراط يا ترى في حاجة قبل الجنة، في قنطرة، القنطرة ديت موجودة ليه، ايه العلة من وجود القنطرة وايه اللي يحصل على القنطرة ديت، ثم بعد ذلك دخول الجنة ودخول النار، هنوصف النار وصف دقيق جدا جدا، ثم نختم حلقات الدار الآخرة بوصف الجنة على الأقل في 3 أو 4 حلقات إن شاء الله، عشان نتمتع بقى بوصف الجنة، ربنا يرزقنا إياكم يا رب العالمين الفردوس الأعلى إنه ولي ذلك والقادر عليه. تعالوا نتكلم عن نهاية العالم في عجالة سريعة، أحبابي وعيلتي وناسي وأهلي وحبايبي، تكلمنا في الحلقة الماضية عن إن الساعة هتقوم بغتة فجأة، وقلنا يا جماعة أي نعم في أشياء جت ومهدت لقيام الساعة زي علامات الساعة الصغرى اللي ذكرناها حوالي 59 أو 60 علامة، وذكرنا 10 علامات من علامات الساعة الكبرى وفصلنا فيها تفصيل دقيق جدا، أظن أنتم لاحظتم أن احنا كنا ماشيين بهدوء شديد جدا علشان نتعايش بقلوبنا مع علامات الساعة الكبرى العشرة، وذكرنا كل حاجة بالتفصيل عشان قلت لك عايزك تستحضر كل حاجة في الدار الآخرة، ولذلك إن شاء الله السلسلة دي كاملة إن شاء الله، إن أحيانا المولى عز وجل هنحملها لكم إن شاء الله على الموقع عندي وعلى موقع قناة الناس، عشان اللي عايز يخش بقى ويشوف تفاصيل الرحلة من الألف للياء في حوالي ما لا يقل عن 100 حلقة أو أكتر من 120 حلقة، يعني احنا بقالنا دخلنا على سنة هو ولسه ما خلصناش، فبحيث ان احنا فعلا نتعايش مع الرحلة بكل وضوح، انا ما كنتش مستعجل وكنت ممكن رحلة الدار الأخيرة دي اخلصها لكم في 10 حلقات، لكن اثرت ان انا اذكر التفاصيل بدقة علشان اللي عايز يعني يتخيل الدار الأخرة واحداث الدار الأخرة فعلا يشوفها بتفاصيلها وفعلا يستعد ويستشعر يعني ايه يوم اخر ويعني ايه وقوف بين ايدين ربنا سبحانه وتعالى. قلنا يا جماعه ان الساعه هتقوم بغته، والنبي عليه الصلاه والسلام ذكر 4 امثله كده جميله جدا، قال لك الاثنين الرجلان قد نشر ثوبهما بينهما يعني راجل بقى بيبيع والتاني بيشتري وقبل ما يتفقوا على السعر او حتى يطوي الطوب ويرجعوا مكانه هتقوم الساعة وراجل التاني راح حلب الدابة بتاعته ولسه رايح باللبن بالحلاب لسه رايح يشربه مش هيلحق يشربه هيكون ايه الساعة قامت عليه وراجل التالت بيليط الحوض بتاعه بيظبط الحوض بتاعه فلا يسقي فيه وتقوم الساعة لسه ملحقش ايه يسقي في الحوض ده فتقوم الساعة والرجل الرابع رفع اللقمة إلى فمي يعني لسه هياكلها وتقوم الساعة وهو مش المقصود موضوع أكل بقى وشرب واحد بيليط الحوض أو بيعمل كذا هو المقصود إن النبي عايز يقول لك إن الموضوع سريع قوي يعني أقرب مما تتخيل وأسرع مما تتخيل يعني مفيش وقت في اللحظة ديت إن أنت تقعد تحسب ثروتك وتعمل دراسة جدوى وتظبط كذا وتسوي كذا وتعمل كذا وتتفق على صفقة معينة الموضوع أقرب من كده وده مش معناه ان احنا بقى يا جماعة نتدروش ونسيب الدنيا وما نشتغلش بالعكس عايزك تشتغل وتعمر الأرض وتكون رجل أعمال ناجح وتكون يا حضرتك مديرة مدرسة ناجحة ما شاء الله وتكون طبيبة ناجحة لكن في نفس الوقت عايزين نكون مستعدين وقلنا يا جماعة ان الساعة القيامة هتقوم بنفخة من عبد من عباد الله سبحانه وتعالى اللي هو إسرافيل عليه السلام وإسرافيل في حالة استعداد منذ أن خلق وإلى أن تقوم الساعة وإسرافيل بص يعني زي ما احنا وصفنا المرة اللي فاتت بينظر إلى عرش الرحمن لا يطرف بعينه أبدا خشية أن يأتيه الأمر من الله أن ينفخ في الصور فيتأخر وقلنا يا جماعة عايزين احنا كمان نتعامل مع ربنا سبحانه وتعالى كما يتعامل إسرافيل عليه السلام مع ربه جل وعلا إن احنا ننتظر أوامر الله ونبقى مشتاقين ننفذ أوامر ربنا سبحانه وتعالى ونستشعر فعلا في كل لحظة احنا عباد لله سبحانه وتعالى احنا عباد لله نفسنا ننفذ أوامر ربنا يا أيها الذين أمنوا فأرع له سمعك كما قال ابن مسعود فإنما خير ستؤمر به أو شر ستنهى عنه نفذ ونفذ بحب خدت بالك يعني شوف لما المولى عز وجل بيقول فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك يا محمد صلى الله عليه وسلم صلى عليه صلى الله عليه وآله وسلم فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما قلنا الدين ده عبارة عن إيه ثلاث مقامات الإسلام الإيمان الإحسان قلنا الإسلام والإيمان والإحسان دول يا جماعة التلاتة اتوجدوا في الآيات فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم هو ده الإسلام ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ده الإيمان ويسلموا تسليما ده الإحسان عايزين نتعامل مع ربنا من منطلق الإحسان والإحسان كما عرفه النبي صلى الله عليه وسلم لجبريل عليه السلام حينما سأله ما الإحسان قال أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك أنا عايز أتعامل مع ربي ربي مطلع علي ربي ناظري ربنا شايفني سبحانه وتعالى فأنا بتعامل مع ربنا من منطلق إنه هو شايفني في كل لحظة يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور يعلم السر وأخفى وبنفذ أمر ربنا بحب لبيك اللهم لبيك جاي لك يا صاحب العزة جاي لك يا صاحب الملكوت والجبروت جاي لك يعني يا صاحب الأسماء الحسنى والصفات العلى يا صاحب نعوت الجلال وصفات الجمال جاي لك يا رب بحب عايزك تيجي لربنا بحب هتلبس حجاب مش عشان الوالد أمرك بكده وانت بتنفذيه وانت متضايقة لا انت بتعملي كده لأن ربنا قال يا أيها النبي كل أزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلال بهن ذلك أدنى أي عرفنا فلا يؤذين فكل ما أمر به الحبيب جل وعلا فهو حبيب اللي ربنا يأمرنا به على قلب زي العسل فأنت بتلبس الحجاب لأن ربنا أمرك بالحجاب ولأن نبينا ما صلى عليه صلى الله عليه وسلم أمرك بالحجاب يبقى أنا بنفذ بحب أنا أي ما صلي مش عشان خلاص يعني أقضي الفرض اللي عليا وارتاح بقى ورايح دماغه وما تسألش لا أنا أي ما صلي لأن حبيبي صلى الله عليه وآله وسلم قال وجعلت قرة عيني في الصلاة فالصلاة قرة عيني بتشتاق قمت من صلاة الظهر أي خلاص خلصت الصلاة تقول يا لسه فاضل ساعتين على صلاة العصر يا رب قرب المسافات وقرب الوقت يا رب علشان أقف بين إيديك في صلاة العصر في شوق الصلاة أرحنا بها يا بلال النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا حزبه أمر فزع إلى الصلاة صلى الله عليه وآله وسلم نشأت في الموضوع إن قلنا إن إسرافيل عليه السلام بينظر إلى عرش الرحمن ينتظر متى يؤمر بالنفخ وقلنا إن النبي صلى الله عليه وسلم كان بيشفق على نفسه جماعة هو من سيد ولد آدم الذي غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر وكان يشفق على نفسه صلى الله عليه وسلم من قيام الساعة قال كيف أنعم وقد التقم صاحب القرن القرن. صاحب القرن اللي هو مين؟ إسرافيل عليه السلام. التقم القرن اللي هو البوق اللي ينفخ في السور، تمام؟ وحنى جبهته وينتظر متى يؤمر بالنفخ فينفخ. النبي عليه السلام مشفق من قيام الساعة. والعجيب بالأمر ان مش النبي بس يا جماعة، وكل انسان مؤمن، بل الأعجب من كده ان حتى الدواب كما ثبت في الحديث تشفق من قيام الساعة في كل يوم، تخرج وتصيخ، والدواب في غاية الإشفاق والخوف من ان تقوم الساعة. سبحان الله سبحان الله. وقلنا ان النبي يا جماعة صلى الله عليه وسلم حدد لنا بالتحديد يوم القيامة هيبقى يوم ايه. النبي ما حددش هو يوم كام، لانه لا يعلم وقت قيام الساعة الا الله. فهذه من الغيبيات التي استأثر الله بها عز وجل في علم الغيب، لا يعلمها ملك مقرب ولا نبي مرسل. سأل جبريل عليه السلام حبيبنا محمدا صلى الله عليه وسلم، قال متى الساعة؟ قال ما المسؤول عنها بأعلم من السائل. لن تتعرفها يا جبريل ولا نعرفها صلى الله عليه وآله وسلم. يعني أمير الملائكة وأمين الوحي ما يعرفش، اللي هو جبريل، وسيد ولد آدم عفوا، وسيد ولد آدم صلى الله عليه وسلم ما يعرفش متى قيام الساعة. فلما يجي النهاردة واحد دجال ويدعي أن يوم القيامة هيبقى يوم كذا، يبقى الكلام ده كله من الدجل. لا يمكن يكون هذا الكلام كلام مصدق إذا كان سيد ولد آدم أكرم خلق الله على الله هو نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، ورغم ذلك لا يعلم متى قيام الساعة. فالنبي حدد لنا فقط أن يوم القيامة هيكون يوم جمعة، يوم جمعة. طيب ذكرنا بعض الأشياء عن تفاصيل قيام الساعة، وقلنا بنفخة واحدة من الملك إسرافيل عليه السلام هينفخ في الصور نفخة الفزع. بنفخة الفزع أو بنفخة الفزع والصعق كل الدنيا دي كلها هتتدمر، السماوات هتطوى. يوم نطوي السماء كطي السجل للكتب كما بدأنا أول خلق نعيده. سبحان الملك. السماوات السبع دي كلها تطوى، تطوى بيمين الرحمن جل وعلا. النجوم تتناثر وتسقط، الشمس يذهب ضوءها، الأرض تتفتت، الجبال تنسف. الجبال اللي ربنا ثبت بها الأرض اللي انت بتشوف منظرها بتتخض، هتتنسف نسف، هتبقى عاملة زي التراب الرماد. البحار اللي هي أسباب الحياة، البحار والأنهار، المية هتشتعل وتتأجج نارا. سبحان الله. النار جهنم ستسعر، الجنة ستقترب. شوف قد ايه، مع كل المشاهد دي كلها علمت نفس ما أحضرت في هذا الوقت. الكون ده كله سيذهب. العشارة عطلت، العشارة اللي الناقة العشراء اللي هي من أنفس أموال العرب ستعطل، سيتركها أهلها، ملاش لازمة خلاص. الوحوش حشرت خلاص، الجبال العملاقة دي تدك وتصبح ترابا. لكن عايز أسأل سؤال، وهو سؤال في غاية الأهمية. إيه هو يا جماعة؟ هو هيحصل نفختين أو ثلاثة، ولسه هنتناول الموضوع دلوقتي وهنقول هما نفختين ولا ثلاث نفخات يوم القيامة. طيب سواء كانوا اثنين أو ثلاثة، ربنا سبحانه وتعالى في القرآن استثنى بعض الأشياء اللي هتقوم عليها الساعة ويعني ستنتهي، لكن في بعض الأشياء هتبقى. إيه هي؟ عايزين نعرف، نشوف الآية الأول ونشوف إيه هي الاستثناءات دي جاية على مين. قال جل وعلا ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله. هو ده الاستثناء. يبقى ونفخ في الصور، خلاص إسرافيل عليه السلام نفخ في الصور فصعق. خد بالك الصعق ده إما أن تكون النفخة الأولى وإما أن تكون النفخة الثانية، وهوضح لك دلوقتي هي اللي احنا قلنا هي ممكن تكون الأولى وممكن تكون الثانية. هوضح لك المسألة ببساطة شديدة. طيب صعق من في السماوات، خد بالك، ومن في الأرض، يبقى كل الملائكة اللي موجودة في السماوات السبع ستصعق خلاص هتموت. ومن في الأرض كل الدواب والحيوانات والإنس وكل من هو على وجه الأرض الكل سيصعق ويموت. لكن في استثناءات هتبقى موجودة. مين هم دولت؟ إلا من شاء الله. ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون. اللي استثناهم ربنا هنا يا جماعة مين؟ اختلف أهل العلم في المسألة ديت، ومسألة خطيرة جدا. مين هم اللي ربنا استثناهم؟ السور هينفخ فيه فالدنيا كلها تتدمر وكل الكون هيموت، الكون كله إنس جن ملائكة دواب حشرات طيور كل الكون سافلا إلا من شاء الله. مين هم إلا من شاء الله؟ طائفة من العلماء قالوا هم الملائكة، في بعض الملائكة وحددوا بعضهم حددوا قالوا زي جبرائيل وميكائيل وإسرافيل وحملة العرش وملك الموت، قالوا دول بالذات هيبقوا موجودين مش معقول هيموتوا يعني. طيب وبعضهم قال لا ده هم الأنبياء، الأنبياء هيبقوا أحياء في الوقت ده ومش هي مش هي مش هيموتوا في الوقت ده، مع ان هم ماتوا بس هم بقى يعني ايه بيقولوا لا هم في الوقت ده هيكونوا احياء ومش هم خارج الاستثناء. وبعضهم قال هم الشهداء واستدلوا بقول النبي صلى الله عليه وسلم كما عند احمد والترمذي بسند صحيح، للشهيد عند ربه سبع خصال يغفر له مع اول دفعه من دمه ويرى مقعده من الجنه ويحل حله الايمان ويزوج من 72 زوجه من الحور العين ويامن من الفزع ويجار من عذاب القبر ويامن من الفزع الاكبر. خد بالك يبقى بيامن من الفزع الاكبر، يبقى لو ما تقوم الساعه الشهيد يامن من الفزع الاكبر. قلنا كون ان هو يامن من الفزع الاكبر ده مش دليل على ان هو مستثنى، يعني مش دليل على ان هو لن يموت، واخد بالك، او ان هو هيكون في الوقت ده موجود، ده مش دليل. طيب وبعضهم قال هم الحور العين اللي هم موجودين في الجنه، ربنا يرزقنا اياكم يا رب الحور العين. لكن الصحيح يا جماعه في الموضوع ده كله، يعني في ناس قالت الملائكه، في ناس قالت الانبياء، في ناس قالت الشهداء، في ناس قالت الحور، لان هم دول اللي ربنا استثناهم في قوله جل وعلا ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الارض الا من شاء الله، قالوا هم دول بقى. لكن الصحيح انه لم يرد نص لا من الكتاب ولا من سنه رسول الله صلى الله عليه وسلم يوضح مين اللي ربنا استثناهم في هذه الايه، ما وردش نص. وهجيب لك حديث هيوضح لك المساله ويخلي المسألة عندك واضحة جدا جدا، بس بعد ما تصلي على حبيبك صلى الله عليه وسلم. حديث في البخاري ومسلم، قال صلى الله عليه وسلم: لا تخيروا بين الأنبياء فإن الناس يصعقون يوم القيامة، اللي هي نفخة الصعق، فأكون أول من تنشق عنه الأرض، فإذا موسى آخذ بقائمة من قوائم العرش، عرش الرحمن، فلا أدري أكان في من صعق أم حوسب بصعقته الأولى لما طلب أنه ينظر إلى ربنا سبحانه وتعالى. خد بالك النبي بيقول ما تخيروش بين الأنبياء، مع أن النبي هو سيد ولد آدم ولا فخر، هو قال كده أنا سيد ولد آدم يوم القيامة ولا فخر، ده بس من تواضع النبي صلى الله عليه وسلم. فبيقول فإن الناس يصعقون يوم القيامة فأكون بعد بقى نفخة البعث، لما تيجي نفخة البعث اللي هي بعد نفخة الصعق، بيقول أنا أول واحد هتنشق عنه الأرض يوم القيامة صلى الله عليه وسلم، فأول مطلع من قبري صلى الله، شوف بقى النبي بيقول إيه، أول مطلع من القبر هلاقي سيدنا موسى عليه السلام ماسك بقائمة من قوائم عرش الرحمن. فمش عارف يا ترى هو صعق فأفاق قبلي يعني قام قبل مني، ولا كان في من استثنى، كان اللي هو ايه اللي هو الا من شاء الله وكان فاضل كده موجود. ده حديث اهو. حديث تاني: لا تخيروني على موسى، برضو من تواضع النبي عليه الصلاه والسلام، فان الناس يصعقون يوم القيامه فاصعق معهم فاكون اول من يفيق، فاذا موسى باطش بجانب العرش فلا ادري اكان في من صعق فافاق قبلي ام كان ممن استثنى الله. يقوم الامام ابن تيميه شيخ الاسلام عليه رحمه الله يعلق على الحديثين دولت تعليق جميل قوي، قال ايه؟ فان كان النبي صلى الله عليه وسلم لم يخبر بكل من استثنى الله لم يمكننا نحن ان نجزم بذلك. اذا كان النبي نفسه بيقول فلا ادري اكان في من صعق فافاق قبلي ام كان ممن استثنى، انا ما اعرفش، ده مين بيقول كده؟ سيد ولد ادم اعلم خلق الله بالله سبحانه وتعالى، ورغم ذلك بيقول انا ما اعرفش اذا كان ده حصل ولا ده حصل. فاذا كان النبي ما يعرفش احنا هنعرف، يبقى الاولى ان احنا ايه، ان احنا. فقال الامام ابن تيميه قال: وصار هذا مثل العلم بوقت الساعه، يعني العلم بحته مين اللي ربنا استثناهم يوم القيامه ان هم ما يصعقوش، ده زي العلم بوقت قيام الساعه، حد يعرفه ما حدش يعرفه الا الله، قال ده زي ده، وامثال ذلك مما لم يخبر الله عنه، وهذا العلم لا ينال الا بالخبر. يعني ايه؟ يعني يا جماعه ما يهمناش بقى اذا كان مين اللي استثناهم ربنا او مين اللي ما استثناهمش دي مش مشكلتنا. المهم ان في يوم قيامه واحنا هنقف بين ايدين ربنا، ما يهمناش بقى لما القيامه قامت وصعق الناس جميعا الا من شاء الله. مين بقى الا من شاء الله؟ مش همنا ان احنا نعرف. ولو عرفنا حتى هل ده هيفيدنا في عمل هيترتب على هذه المعلومه هتقربنا من ربنا؟ ما فيش اي عمل هيترتب عليه بالمره، فلا داعي لان نتكلف معرفه شيء سكت عنه الله عز وجل وسكت عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. خلينا في الجد. نفخ في الصور، نفخ في الصور ومات كل حي. يا الله، عايزك تستشعر معايا المعنى ده. نفخ في الصور ومات كل حي ولم يبق إلا الحي الذي لا يموت. ما توحدوا الله، لا إله إلا الله سبحانه وتعالى. فكل باك فسيبكى، وكل ناع فسينعى، وكل مذخور فسيفنى، وكل مذكور فسينسى. ليس غير الله يبقى، من علا فالله أعلى سبحانه وتعالى. يبقى نفخ في الصور ومات كل حي ولم يبق إلا الحي العزيز الكريم المجيد الذي لا يموت سبحانه وتعالى. في حديث الصور الطويل، وإن كان الحديث في ضعف، وده للأمانة العلمية الحديث بطوره في ضعف، الحديث الذي رواه الطبراني والطبري ضعيف بطوره، ومدار ضعف الحديث على اسماعيل بن رافع لأنه ضعيف، لكن في بعض الفقرات في الحديث صحيحة. وأنا بذكر الحديث وأنا أقول أنه هو في ضعف، وده للأمانة العلمية، أن في هذا الحديث هيأتي ملك الموت إلى ربه جل وعلا فيسأله الله عز وجل بعد نفخة الصعق. خد بالك، بعد نفخة الصعق، وإحنا قلنا لو صح الحديث يبقى اللي استثناهم ربنا. خد بالك، لو صح الحديث أنا أقول الحديث ضعيف، بقول لو صح الحديث يبقى اللي ربنا استثناهم في الآية مين؟ جبريل وميكائيل وإسرافيل وملك الموت وحملة العرش، إيه هم دول ربنا إيه استثناهم، لكن قلت الحديث ضعيف. لكن نذكره استئنافا، أو نذكر الفقرة دي منه استئنافا بهذا الحديث، إن يأتي ملك الموت إلى ربه جل وعلا فيقول جل وعلا: من بقي يا ملك الموت؟ فيقول: بقي جبرائيل وميكائيل وإسرافيل وحملة العرش وعبدك الماثل بين يديك، وبقيت أنت الحي الذي لا يموت. فيقول جل وعلا بلام العظمة، بلام الأمر: ليمت جبرائيل وميكائيل وإسرافيل. فيذهب ملك الموت، خد بالك من الموقف العجيب ده، فيذهب ملك الموت لمين؟ لجبرائيل أمين الوحي وأمير الملائكة. جبريل عليه السلام انتوا عارفينه، اللي نزل على حبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم، واللي كان بينزل على كل الأنبياء، فيذهب إليه لقبض روحه. يا سبحانك يا ربي، جبريل عليه السلام يموت، طبعا جبريل يموت، كل من عليها فان، ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. الموضوع خطير جدا، وعايزك تتخيل معايا المرحلة العصيبة العجيبة دي. ملك الموت يروح لجبريل عليه السلام، جبريل اللي حبيبنا صلى الله عليه وسلم شافه مرتين على صورته الحقيقية، قد ايه يا جماعة؟ يملأ ما بين السماء إلى الأرض، ويملأ ما بين المشرق إلى المغرب، ما بين الأرض وما بين السماء كل دي جبريل، وما بين المشرق والمغرب كل ده جبريل عليه السلام، له 600 جناح. قلب قرى قوم لوط، قرى سدوم، قلبها كلها بريشة من جناح، من 600 جناح. سبحانك يا رب. فيأتيه ملك الموت ويقبض روح جبريل، ويموت جبريل، يموت جبريل، أي يموت جبريل. ثم يذهب ملك الموت إلى إسرافيل، إسرافيل اللي نفخ في الصور، اللي دمر الكون ده كله بأمر من ربه جل وعلا، إسرافيل اللي نفخ نفخة واحدة، عبد ملك من ملائكة الرحمن، عبد من عباد الله، نفخ نفخة واحدة دمر الكون ده كله. إسرافيل دوت بالنفخة ديت، شوف دمر الكون ده كله، فيذهب إليه ملك الموت ويقبض روحه. ياه. وبعدين ويذهب إلى ميكائيل، ميكائيل ملك القطر بتاع المطر، شوف قد إيه، فيذهب إليه ويقبض روحه، ثم يعود إلى الله جل وعلا فيقول له: من بقي يا ملك الموت؟ فيقول: بقيت حملت العرش وعبدك الماثل بين يديك وبقيت أنت وأنت الحي الذي لا يموت. فيقول جل وعلا ليمت حملة العرش. حملة العرش ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية. الملائكة الثمانية اللي بيحملوا عرش الرحمن، أمال العرش هيتحمل إزاي؟ وهل يظن أحد إن عرش الرحمن يحمل بقدرة الملائكة؟ ده مش هيحصل. عرش الرحمن يحمل بقدرة الملائكة؟ عرش الرحمن لا يحمل إلا بقدرة الملك جل وعلا. حينما كان عرش الملك جل وعلا على الماء، وده كان قبل بداية الخلق، في بداية العالم، في بداية الكون ده كله، وكان عرشه على الماء، اقرأ الآية، وكان عرشه على الماء، فأمر الملائكة الثمانية أن يحملوا عرشه سبحانه وتعالى، فقالوا ربنا لا نستطيع، فقال قولوا لا حول ولا قوة إلا بالله وستحملوه بأمري وإذني، فقالوا لا حول ولا قوة إلا بالله فحمل العرش. ولذا قال صلى الله عليه وسلم لا حول ولا قوة إلا بالله كنز من كنوز الجنة. لا حول ولا قوة إلا بالله، انخلاع من الحول والقوة إلى حول الله وقوته. وحبيبنا صلى الله عليه وسلم قال أذن لي أن أحدث عن ملك من حملة العرش، واحد من الثمانية. قد إيه يا رسول الله؟ صلى الله عليه وسلم قال رجلاه في الأرض السفلى وعلى قرنه عرش الرحمن، يعني بيخترق الأرض، أرضين السبع والسماوات السبع، إلى أن يصل قرنه على تحت عرش الرحمن مباشرة. خفقان ما بين أذنه إلى منكبيه، خفقان الطير 700 عام، يقول سبحانك ما أعظمك، فيقول جل وعلا ما علم بعظمتي من حلف بي كاذبا. فالعرش لا يحمل بقدرة ملك ولا بقدرة الملائكة، وإنما يحمل بقدرة الله جل وعلا. فيقول جل وعلا لملك الموت ليمت حملة العرش، فيذهب ملك الموت عليه السلام ويقبض روح الملائكة الثمانية حملة العرش، ويصبح العرش محمولا بقدرة الله وقوته وعظمته سبحانه وتعالى. وقد كان قبل ذلك كذلك، لا يحمل إلا بقدرة الله وحوله وقوته وعظمته. ثم بعد ذلك يأتي ملك الموت. عايزك تتخيل معايا، عيش معايا كأنك بتسبح في الفضاء، شايف المعنى الجميل ده. يأتي ملك الموت للمولى جل وعلا، من بقي يا ملك الموت؟ فيقول بقي عبدك الماثل بين يديك وبقيت أنت وأنت الحي الذي لا يموت. اسمع لآخر كلمة، فيقول جل وعلا وأنت خلق من خلقي وخلقت لما ترى فمت يا ملك الموت. يا الله، ملك الموت الذي قضى على الكون كله بأمر الله جل وعلا، ما تركش واحد على وجه الأرض إلا وقبض روحه، قبض روح الإنس والجن والطير والدواب وكل الكون ده كله والملائكة، هو كمان يموت طبعا، لأن ربنا سبحانه وتعالى قضى بالموت على كل الخلائق وهو الحي الذي لا يموت سبحانه وتعالى. فيصبح الكون، وعايزك تحس بقى بالمعنى الرهيب ده، يصبح الكون موحش جدا، فراغ عجيب، كل الكائنات ماتت. حس معايا بالمعنى ده، عيش معايا المعنى الكبير ده، كل الكائنات ماتت، لا في إنس ولا جن ولا وحش ولا طير ولا ملك، الكون كله فضاء، فضاء، كل الكون فاضي. وإذا بالملك جل وعلا، يا سبحانك ما أعظمك. والله الواحد جسمه بيأشعر وبيوصف المشهد العجيب ده، عايزك تعيش معايا. ربنا يبارك فيكم يا رب ويحفظكم ويحسن ختامنا وختامكم. حس معايا بالمعنى ده، الكون كله فاضي، سكون عجيب، ولا حس ولا كلمة، لا حد بيسب ولا حد بيشتم ولا حد بيغتاب ولا حد بيقول كلمة وحشة ولا حد بينطق أي حاجة، ولا في حس ولا أي صوت على وجه الكون ده كله. وإذا بالملك، مالك الملك، حبيبنا ما أعظمك، مالك الملك وملك الملوك جل وعلا،
يطوي السماوات السبع بيمينه والأرضين السبع بشماله، ثم يقول جل وعلا: أنا الملك، أنا الملك، أين الجبارون، أين المتكبرون؟ عايز الدليل على الكلام ده، اسمع كلام حبيبك بعد ما تصلي عليه. يقول صلى الله عليه وسلم كما عند مسلم: يطوي الله عز وجل السماوات يوم القيامة. السماوات، أيوة، لأن ربنا قال كده: وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيميني سبحانه وتعالى عما يشركون. يطوي الله السماوات يوم القيامة ثم يأخذهن بيده اليمنى ثم يقول: أنا الملك، أين الجبارون، أين المتكبرون؟ ثم يطوي الأرضين ثم يأخذهن بشماله ثم يقول: أنا الملك، أين الجبارون، أين المتكبرون؟ فين الناس اللي كانت بتستكبر وكانت بتقول أنا أقدر أعمل وأنا أقدر أسوي وأنا وأنا وأنا؟ فين فرعون اللي كان بيقول أنا ربكم الأعلى؟ فين اللي كان بيقول ما علمت لكم من إله غيري؟ فين هذا الإنسان اللي كان بيعذب واحد من المسلمين زمان في سجن من السجون اللي موجودة على الأرض، فلما لقى الرجل المظلوم بيتأوه وبيقول يا رب، قال له: لو نزل ربك من السماء هحطه معاك في الزنزانة. فين الناس ديت اللي قال الكلمة ديت، اللي قال الجملة البشعة اللي بقولها وانا جسمي والله بيرتعش، اللي قال له: لو نزل ربك من السماء هحطه معاك في الزنزانة ديت؟ كلكم عارفين حصل له ايه بعد الكلمة ديت بأيام. خارج هو وزوجته وأولاده بيتفسحوا، ورمي مئات الناس في السجون بيعذبهم، وماشي بعربيته وبيتفادى عربية في الطريق السريع، يدخل في أسياخ مسلح، يقدر ربنا أن الأسياخ كلها تخش في قرطه في عينيه وجبهته وفي رقبته وفي صدره، ومات هذا الرجل الميتة البشعة دي. لكن اللي أبشع منها أنه لما حاولوا يطلعوا الأسياخ من جسمه مرضيتش تطلع، حاولوا يطلعوها بكل ما أوتوا من قوة لا يمكن. فكان الحل الوحيد ان تتنشر الاسياخ من قدام ويفضل الجزء ده كله غارس في جسمه ويدفن بيه في قبره، كأنها رسالة من ربنا. مش انت اللي قلت له لو نزل ربك من السماء هحطه معاك في الزنزانة؟ انا سجنتك وانت على وش الارض برة، مش في سجن، في الهوى الطلق، سجنتك في الاسياخ ديت وهتنزل قبرك بالاسياخ ديت، ولما تجيني هتشوف بقى اللي هيحصل لك. سبحان الملك، وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه. يا قد ايه في ناس فعلا مش عارفة مين هو ربنا بجد. انا اعتقد ان الانسان اللي بيظلم وبياخد حقوق الناس وبيفتري على الناس وليل ونهار في سيرة الناس وكل شغله الشاغل أذية البشر، أنا أظن ده معرفش مين هو ربنا، معرفش ربنا اللي بيقول والله من ورائهم محيط، معرفش ربنا اللي بيقول إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا فمهل الكافرين أمهلهم رويدا، معرفش ربنا اللي بيقول ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون ليوم عظيم يوم يقوم الناس لرب العالمين. ده معرفش من هو ربنا. لو يعرف ان في رب هياخد منه حقوق العباد اللي ظلمهم، حقوق العباد اللي اغتابهم وجاب سيرتهم وقدح في شرفهم وكرامتهم وحياتهم، لو يعرف ان ربنا هيقتص منه يوم القيامة حتى يقتص للشاة الجلحاء من الشاة القرناء، الامور مش سايبة، ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين. سبحانك يا رب ما أعظمك وما أحلمك. سيدنا موسى عليه السلام يسأل ربه جل وعلا، يقول يا رب يا رب إن حلمك على الظالمين قد أضر بالمظلومين. يا رب بيقول له يا رب أنت بتحلم على الناس الظالمة دولت والناس المظلومين تعبوا من كتر الظلم اللي بيقع عليهم. فقال إن حلمي على الظالمين أحل المظلومين في أعلى عليين.
اوعى تفتكر يا موسى عليه السلام إن ربنا سايب الظالمين دولت يعني نصرة لهم على المظلومين، لا، تسابهم يظلموا المظلومين دولت عشان المظلومين يبقوا في أعلى عليين والتانيين يوم القيامة يقتص منهم. شوف النبي عليه السلام بيقول إن الله لا يعجل العجلة أحدكم، لكن الله إن الله لا يملي للظالم ويملي ويملي له حتى إذا أخذه لم يفلته. ثم قرأ قول المولى عز وجل وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد. قال جل وعلا كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. كل من عليها يعني على الأرض. طب الآية الثانية كل شيء هالك إلا وجهه له الحكم وإليه ترجعون. كل شيء هنا يعني كل من في السماوات ومن في الأرض. قال جل وعلا واسمع بقى اسمع الآية دي وعيش معها. رفيع الدرجات رفيع الدرجات ذو العرش يلقي الروح من أمره على من يشاء يلقي الروح من أمره على من يشاء من عباده لينذر يوم التلاق يوم هم بارزون لا يخفى على الله منهم شيء لمن الملك اليوم لمن الملك اليوم لمن الملك اليوم الملك اليوم لله الواحد القهار. أيا عبد كم يراك الله عاصية حريصا على الدنيا وللموت ناسية. أنسيت لقاء الله أنسيت لقاء الله واللحد والثرى ويوما عبوسا تشيب فيه النواصية. لو أن المرء لم يلبث ثيابا من التقى تجرد عريانا ولو كان كاسيا ولو أن الدنيا تدوم لأهلها لكان رسول الله حيا وباقيا. لكنها تفنى ويفنى نعيمها وتبقى الذنوب والمعاصي كما هي. يا جماعة عايزين نتوب عايزين نفوق من الغفلة اللي احنا فيها. معقولة بعد كل اللي بنسمعه ده كله والله انا ما قادر اتكلم من وصف هذا المشهد العجيب حينما يقول جل وعلا لمن الملك اليوم الملك اليوم لله الواحد القهار. الناس اللي كانت بتدعي الملك لنفسها الناس اللي كانت بتدي لنفسها صلاحية انها تغير وتبدل في شرع الله الناس اللي كانت بتدي لنفسها حق في ان هي تقول اللي عايزاه ولو كان مغايرا ومخالفا لشرع الله ولهدي رسول الله. فربنا بيقول اين الملوك اين الجبارون أين المتكبرون؟ فين الأصناف دية اللي كانت بتتكلم في الدنيا ومالية الدنيا كلها بالكلام ده؟ انتوا فين؟ انتوا فين أمام قدرة مالك الملك؟ قوم قوم واثبت وجودك. ها هو الملك الملك قد جمع السماوات السبع بيمينه والأرضين السبع بشماله. قوم وقول أنت مين؟ وتسوى إيه في الكون ده كله؟ ياللي بتعاند ربنا لحد الآن لسه بعد كل الكلام ده في حد قاعد قدامي ما بيصليش ولسه ناوي يبطل صلاة ما يصليش خالص لسه مش ناوي انه يقوم ويسجد لربنا يقول له سامحني يا ربي يا صاحب الجبروت والملكوت يا ذا العرش العظيم يا فعال لما تريد يا صاحب الأسماء الحسنى والصفات العلى يا صاحب نعوت الجلال وصفات الكمال. مين لحد النهاردة مش عايز يصلي؟ لحد النهاردة في وحدة لحد الآن بتقول إن شاء الله أنا خارجة بكرة ومش لابسة حجاب؟ معقول لحد الآن في واحدة لسه ما بتفكرش تلبس حجاب؟ لحد النهاردة ممكن يكون واحد لسه واكل فلوس الناس ومش عايز يرجع حقوق الناس لأصحابها؟ لحد النهاردة في واحد لسه بيعق أمه وأبوه؟ لحد النهاردة في ناس لسه بتهجر كتاب ربنا وعايشة حياتها كلها على الأغاني والميوزك والأشياء دي كلها؟ سبحان الله. لسه من 3 أيام شاب مقابلني بيقول لي الشيخ محمود سامحني مخنا تبرجل
بين الحلال والحرام، هي المزيكا حلال ولا حرام؟ قلت له انت لسه بتسأل المزيكا حلال ولا حرام؟ سبحان الله، سيبك من محمود المصري وسيبك من رأي اي انسان في الدنيا، انت بتصدق النبي؟ قال لي طبعا. هو في حد في الدنيا ما يصدقش النبي؟ قلت له لما النبي يتكلم الكل يسكت، انا وغيري الكون ده كله يسكت لان النبي اتكلم. لان في عندنا قاعدة، القاعدة دي بتقول يا جماعة، القاعدة دي بتقول لا اجتهاد مع وجود النص. انا ممكن اختلف انا وانت واختلف مع اي حد واي حد يختلف معايا، لكن لما نبحث ونلاقي في القضية او المشكلة دي او النقطة دي نص جاي من عند الله او من عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، اسكت والكل يسكت، لان لا اجتهاد مع وجود النص. احنا بنجتهد لما ما يكونش فيه نص، انما لو اتوجد النص خلاص، والنص موجود يا حبايبي. حديث البخاري النبي بيقول صلى الله عليه وسلم، والنبي لما يقول لازم نصلي عليه صلى الله عليه وسلم، لا يكونن من امتي اقوام يستحلون. شوف كلمه يستحلون كلمه وحشه قوي، يعني الحاجه دي حرام وهم اللي بيستحلوا. يستحلون الحرى اللي هو الفرج يعني الزنا، يستحلون الحرى والحرير والخمر والمعازف. يا جماعة في كلام أوضح من كده؟ إيه كلام واضح زي الشمس، كلام مش محتاج لا أنا أتكلم ولا غيري يتكلم، كلام واضح جدا جدا مش محتاج لا تفسير ولا تأويل. النبي عليه الصلاة والسلام بيقول لا يكونن من أمتي من المسلمين أقوام، ناس كتير قوي يستحلون. يستحل يعني الحاجة دي حرام هو بيستحلها. أنت لما تحط إيدك في جيبي تاخد فلوسي، بيقول لك أنت بتستحل تاخد فلوسي، يعني معنى كده أن فلوسي حرام عليك أن أنت تاخدها من ورايا إلا إذا خدتها بإرادتي أنا. يستحلون يعني حاجة محرمة هم بيستحلوها، الحرة الزنا. حد يختلف ان الزنا حرام؟ طبعا الزنا حرام مش في الاسلام وبس، وفي كل الاديان. يبقى يستحلون الحرة الزنا والحرير، لبس الحرير الحرير للرجال، لان لبس الحرير حل للنساء والذهب حل للنساء لكنه حرام على ذكور الامة. والحرير والخمر، حد في الدنيا ممكن اتنين يختلفوا في ان الخمر حلال ولا حرام؟ استحلوها وسموها بغير اسمائها زي ما اخبر النبي، سموها مشروبات روحيه وسموها ويسكي وشامبانيا وبلاك اند وايت وسموها كينا عبد العال، سموها اسماء كتير جدا. والخمر والمعازف، النبي ما قالش والاغاني، قال ايه؟ قال والمعازف. فبقول لاخويا اللي سالني السؤال ده، قلت له فاجماع علماء الامه قاطبه بلا استثناء، وبقولها بملء الفم، اجماع علماء الامه على ان المزيكا حرام. امال العلماء اختلفوا في ايش يا محمود؟ اختلفوا في الغناء مش في المزيكا. خد بالك، يعني المزيكا عندك حرام؟ حرام طبعا طبعا، المزيكا حرام ولا يختلف في هذا اثنين على وجه الارض، المزيكا حرام. اوعى تحس ان ده تشدد مني، والله والله الذي لا اله غيره. وانتوا عارفين منهجي ان انا من ايسر الناس في توصيل دعوتي، دعوه ربنا، دعوة نبينا صلى الله عليه وسلم. أنا من أكتر الناس اللي بيبسطوا فعلا الدعوة، مش تزكية لنفسي، لأني فعلا بحاول أن أبسط المعلومة وأبسط الدعوة، والحكم الشرعي بحطه في قالب سلوفان عشان أوصله للناس من غير أي تجريح في أي معنى من المعاني. لكن يا جماعة يعني لأن أخر من السماء فأسقط ميتا خير لي من أن أجامل على حساب الشرع. أنا ما أقدرش أجامل حد، انا اوصل لك المعلومه بادب وبذوق وببساطه، ودي حاجه الحمد لله ربنا اكرمني ان انا احسنها. انما ما اقدرش اجامل على حساب الشرع، ما اقدرش ان انا ابدل في شرع ربنا علشان اجامل حد ابدا. فالمزيكا حرام؟ اه حرام. امال اختلاف العلماء في ايه؟ في الاغاني، الغناء، الغناء اللي هو الشعر، حلاله حلال وقبيحه قبيح. يعني لو واحد بيغني اغاني، اغاني في 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 بديع خلق الله سبحانه وتعالى والسماوات والارض والحد كلها، اغاني عن الجهاد، اغاني في حب الوطن، اغاني في غير، من غير مزيكا حلال. واحد بيغني اغاني في حب فلانه ووصف شفايفها وخدودها وعينيها وشعرها حرام حرام. فلما يضاف للحرام ده حرام تاني اللي هو مزيكا، فيبقى حرام اكتر. ولما يضاف للكلمات الحرام والمزيكا كمان بنات عريانه بترقص حوالين المطرب، يبقى ظلمات بعضها فوق بعض. فعايزين نوضح يا جماعه، عايز اسال سؤال، هو المسلم خلاص يعني كرس وقت كبير قوي قوي لقرايه القران والتعايش مع كتاب الله
وفاض وقت كبير قوي عنده للمزيكا. سيدنا عثمان بيقول والله لو طهرت قلوبنا ما شبعت من كلام ربنا. المزيكا حرام؟ حرام. يبقى احنا يا جماعة لازم نفوق ونعرف ان النبي هيشتكي كتير مننا يوم القيامة. وقال الرسول يا رب، ربنا بينقل لنا مشهد من مشاهد يوم القيامة، يا رب ما نكونش حاضرين المشهد ده. وقال الرسول يا رب ان قومي ده المسلمين، ده النبي هيقول على مسلمين، ان قومي اتخذوا هذا القرآن مهجورا. قومي هجروا كتابي يا رب، هجروا كتابك يا رب، هجروا القرآن يا رب. ليه؟ بسبب الانشغال بالمزيكا واحدث الاغاني واحدث النغمات واحدث مش عارف ايه واحدث. يا جماعة في قاعدة وهختم بها قبل الفاصل، في قاعدة بتقول ما تكرر بالكاف تقرر بالقاف. الحاجة من كتر ما بتتكرر بتيجي بعد كده لما تحب ان انت تقول دي غلط الناس بتهب فيك، يقولوا ازاي غلط، ده الامر متكرر ومنتشر. وانا عايز اقول في فرق بين السماع وبين الاستماع. احنا بنسمع مزيكا واحنا ماشيين في الشوارع، طالع من العربيات والمحلات وهنا وهنا، بس غصب عننا ما بنقصدش نسمع. يعني واحنا معديين فواحد جنبي في العربيه اللي جنبي مولع مزيكا، المزيكا وصلت وداني، هل انا بتلذذ بيها؟ ابدا، ده انا بتمنى انه يقفل، فغصب عننا بتيجي في ودنا. انما اعاقب امتى؟ اعاقب لما اكون انا قاعد مخصوص اسمع واتلذذ، او جايب الشريط مخصوص، او فاتح القناه مخصوص عشان اسمع اغاني. انما انا ماشي في الشارع جت حاجه في وداني غصب عني ومش واقف بتلذذ ولا واقف بسمعها ولا واقف بتلكك عشان اسمعها، لا، وانا معدي كده قدرا جت في وداني. وده اللي حصل لابن عمر لما سد ودانه، سدها ليه؟ هو اصلا ما يقصدش يسمع. هتقول طب سدها وخلى نافع يسمع، هو مش قصده ان نافع يسمع، هو قصده ان هو ماشي مش عايز يسمع دي، وبيقول لنافع ها سامع، الصوت انتهى، الصوت لحد ما خلاص شال ودانه، شال ايديه من ودانه. جميل. هل نافع يأثم؟ لا، نافع ما يأثمش، لان هو ما كانش بيسمع بيتلذذ، ده هو كان بيسمع عشان يقول له الصوت خلص ولا لا، او احنا بعيدنا عن الصوت ولا لا. فيا جماعه الخير، الاخ اللي كان بيسالني هي المزيكا حلال ولا حرام، عايزين نشغل نفسنا بديننا يا جماعه، عايزين نشغل نفسنا بقراننا، بسنه نبينا، بهدايه اولادنا، بهدايه ازواجنا، بهدايه جيراننا، بهدايه قرايبنا، بدل ما نشغل نفسنا بمزيكا واغاني. في مسلم عنده وقت الاغاني ولا المزيكا؟ ده احنا ما عندناش وقت عشان ننام هنلاقي وقت المزيكا. فالمزيكا حرام؟ قول واحد وهذا ما ادين الله به، ايوه حرام. اكمل معاكم يوم القيامه واحداث يوم القيامه بعد فاصل قصير. صلى على حبيبك. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. مرحبا بإخواني وأخواتي وأهلي وأحبابي، مرحبا بكم مرة أخرى مع رحلة إلى الدار الآخرة. حقيقة الموضوع موضوع ذو شجون، موضوع خطير، وسمحوني أن أنا النهاردة بتكلم شوية، يعني أنا صوتي تعب بس بتكلم شوية، يعني بقول بنفعل شوية، لأني فعلا والله الذي لا إله غيره أنا خايف على كل إنسان مسلم موحد لله سبحانه وتعالى، متبع لرسول الله صلى الله عليه وسلم، خايف عليه من اليوم دوت، خايف عليه. وبحاول اتكلم يعني شويه، يعني اشد على اخواني واخواتي شويه، علشان فعلا محتاجين نفوق. احيانا يا جماعه الكلام البسيط الهادي بيكون مؤثر جدا، لكن في اوقات معينه لازم يبقى في طرق على القلوب عشان بس نفوق ونصحى كده ونقول فعلا ده القيامة قربت، واحنا عملنا ايه وقدمنا ايه. ولحد انا بحب اسمع او الناس الكبار في السن لما يقعدوا يتكلموا بيقولوا كلام كله حكم، بيقولوا كلام فعلا كله حكم. يعني كنت اسمع والدي ربنا يا رب يشفيه ويعفو عنه، كان دايما اسمعه يقول لي يا ابني ربنا طلعنا منها بخير، يقول لي يا ابني الدنيا مش مستاهله يا ابني، هو الكفن ليه جراب. فعلا كلام مظبوط، فعلا الكفن ملوش جراب. جراب يعني هنشيل فيه فلوس وهنشيل فيه دنيا وهنشيل فيه عقود، و الكفن فعلا ملوش جراب. يبقى انا لازم افوق ولازم احدد من الان من دلوقتي هو انا عايز جنه ولا عايز نار. ما يا جماعه اصل مفيش سكه ثالثه، وفي النهايه الكل مروح. انا لسه ذاكر لكم النهارده في اول دعاء في الحلقه واحنا بندعي الموتى المسلمين، لما دعينا لأخونا وحبيبنا إيهاب الطهري، ربنا يا رب يرحمه رحمة واسعة. إيهاب الطهري ده يعني من الناس المعدودين على الأصابع اللي شفتها في حياتي. هو إيهاب طهري فعلا، هو كان طاهر جدا ولا أزكي على الله، كان صاحب قلب جميل، إنسان نقي جدا وشفاف قوي قوي. وكان دايما أيام ما كنا قاعدين مع بعض في مصر القديمة قبل ما أعزل وأتركها، كان دايما هو أكتر واحد يصحينا لصلاة الفجر، وكان حريص قوي قوي إنه ينزل بنفسه هو وبعض الشباب ويعدوا على كل الإخوة ويصحوا لكل صلاة الفجر، ونقعد مع بعض بعد الفجر نقرأ قرآن. كان ليه أيام حلوة كده وجميلة. هو دايما كان إنسان نقي، لا ليه في العدوات ولا في المشاكل ولا في الغيبة ولا في النميمة ولا ليه في الكلام ده خالص. فلما لما لما وصلنا خبر إنه مات ربنا يرحمه رحمة واسعة، حزنت حزن شديد قوي قوي، اللي بحب الإنسان ده قوي. وفي نفس الوقت قلت يعني سبحانك يا ربي، فعلا لا تقوم الساعة حتى يأخذ الله عز وجل شريطته من أهل الأرض. قلت هو ده الصح، هو ده الصح، شريطته اللي هم أهل الخير وأهل الصلاح. لو تلاحظ في الآونة الأخيرة إن كل الناس الطيبين تقريبا بيموتوا، كل الناس الطيبين، الأرض بتتصفى وبتتنقى، الناس الطيبة عمالة بتروح ورا بعضها. فقلت سبحان الله، هو فعلا اللي زي ده ما كانش ينفع يعيش في الزمن ده. وكان نفس السؤال كنت أسأله لنفسي، أقعد أحيانا وأنا كنت أحب أمي حب ما يتوصفش، فعلا ما يتوصفش، ولا أشك في صدق في هذا الحب. كنت قاعد أقول يعني قدر الله ما شاء فعل، مش اعتراض على أمر ربنا، يا ريتك يا أم عايشة، أنا فعلا كنت محتاج دعواتك، أنا أحيانا ببقى محتاج للمسة إيديك، بحتاج فعلا إن 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 أنا أنام في حضنك، تاخديني في حضنك، تطبطب عليا، تمسحي دموعي. وأوقات كبيرة أو بحس إن أنا فعلا محتاج حضن أمي وأنا في السن ده، وبحس إن أنا محتاج لها وأنا في السن ده أكتر من احتياجي ليها وأنا طفل صغير. وبعدين أقول لا، ده الحمد لله ما كانش ينفع اللي زي دي تعيش في الزمن ده أبدا بكل المقاييس. والناس الطيبين أبائنا وأمهاتنا، والناس الطيبين الأنقياء اللي عاشوا الإسلام بجد بجد، مش رفعوا شعارات وقالوا كلام حلو قوي وقالوا كلام معسول، وهم أبعد الناس عن دين الله. لا لا لا، الناس دي عاشوا الدين الحقيقي من غير ما يتكلموا. وأكيد أحد قدامي دلوقتي أبائي وأمهاتي، الناس الكبار في السن، الناس اللي وصل سنهم 60 و70 و80، أباء وأمهات أكيد قاعدين قدامي دلوقتي بيقولوا فعلا يا ابني، وأنا واثق وحاسس إن أنتوا بتقولوا كده، فعلا يا ابني على أيامنا كان النخاء والطيابة والصفاء، والناس كانت بتتعامل بقلوبها، والناس كانت بتحب بعض بصدق، كانش حد بيتزين للتاني إلا قلة قليلة، وكانش حد بينافق التاني، ما كانش حد بيحاول إن هو يأذي التاني. دلوقتي الوضع سبحانك يا ربي، ما أحلمك وما أرحمك بعبادك يا رب. كمل الـ 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 يعني مش عارف أقول إيه، كمل الظلم اللي موجود في الكون دلوقتي، كمل النفاق اللي موجود، كمل الكذب اللي موجود، كم أنا مش عارف أقول إيه، مش قادر، مش لاقي كلام أقوله. عشان كده بقول الناس الطيبين دولت فعلا كانش ينفع يعيشوا في الوقت ده، دول لازم كان يروحوا. تعال نرجع لموضوعنا، بعد ما نفخ في الصور ومات كل حي ولم يبق إلا الحي الذي لا يموت، قد ايه إنسان أنت ضعيف، قد ايه إحنا فعلا منسواش حاجة في الكون ده إلا بأعمالنا الصالحة اللي تقربنا من ربنا. وهو ربنا اللي قال كده، واسجد واقترب، اسجد وقرب، اعبدني هتقرب. كل ما تكون متواضع، كل ما تكون عابد ليا، كل ما هيزداد قدرك ومكانتك عند ربنا سبحانه وتعالى. إن أكرمكم عند الله أتقاكم، كل ما تزداد تقوى، كل ما تزداد طاعة لله، كل ما تزداد مراقبة لله، كل ما تزداد اتباع لرسول الله، كل ما هتكون كريم عند ربنا، كل ما ربنا هيحبك أكتر وأكتر. بعد ما نفخ في الصور الكون كله خلاص، كل الكون خلاص بقى فضاء، سكون عجيب، مفيش حد في الكون. مات كل حي ولم يبق إلا الحي الذي لا يموت سبحانه وتعالى. وما قدر الله حق قدره، والأرض جميعا قبضته يوم القيامة، والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون. بعد ما مات كل الكون ده كله يحيي الله عز وجل إسرافيل. إيش معنى إسرافيل؟ ما أصل إسرافيل هو اللي هينفخ في الصور نفخة البعث عشان الناس كلها تقوم وتذهب لأرض المحشر. خد بالك هنبتدي نطلع في الأرض المحشر، هنبتدي بقى في اللحظات الحاسمة بقى هنبتدي نطلع نقف في أرض المحشر، هنوصف المرة الجاية لقاء خطير جدا جدا. هنشوف بقى أرض المحشر يبقى شكلها عامل إزاي، أرض المحشر هنقف إزاي، الوقوف هيبقى شكله إيه، شكلنا هيبقى عامل إيه، لابسين إيه ولا قلعين إيه ولا عاملين إيه، منظرنا هيبقى عامل إزاي. هنعرف كل الكلام ده بتفاصيله، كيف يتم الحساب، الميزان هيبقى شكله إيه، كل ده هنعرفه المرة الجاية إن شاء الله. يحيي الله إسرافيل من أجل أن ينفخ في الصور نفخة البعث لتقوم الخلائق كلها من القبور إلى أرض المحشر للفصل والحساب بين يدي الكريم التواب. قال جل وعلا: اليوم تجزى كل نفس بما كسبت لا ظلم اليوم إن الله سريع الحساب. وأنذرهم يوم الآزفة إذ القلوب لدى الحناجر كاظمين ما للظالمين من حميم ولا شفيع يطاع يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. السؤال اللي كنا بنسأله قبل الفاصل بربع ساعة تقريبا هو الصور هيتنفخ فيه كم مرة، مرتين ولا ثلاثة؟ اختلف أهل العلم، الحافظ ابن حجر والإمام القرطبي بيقولوا هما نفختين فقط، نفخة الصعق ونفخة البعث. لكن الإمام ابن العربي فرق كبير بين ابن العربي وابن عربي. الإمام العالم إمام أهل السنة الإمام ابن العربي بالتعريف، أما الإمام ابن العربي ده حاجة تانية خالص. فالإمام ابن العربي والإمام ابن تيمية والإمام ابن كثير الأئمة الكبار دولت قالوا لا، دول ثلاث نفخات، نفخة الفزع ونفخة الصعق ونفخة البعث. طب إيه اللي خلاهم يقولوا دول نفختين وناس تانية تقول لا دول ثلاث نفخات؟ اللي قال إنه نفختين قال هي نفخة الفزع ونفخة الصعق ونفخة البعث، واستدلوا بقول النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين: ما بين النفختين أربعون. خد بالك، لكن اللي قالوا إن هم ثلاث نفخات قالوا لأن ربنا فصل في الآيتين، في الآية في الموضع ده والآية في الموضع ده، فصل المولى عز وجل بين هذه وبين هذه. قال جل وعلا في سورة النمل: ويوم ينفق في الصور ففزع من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله وكل أتوه داخرين. إنما في سورة الزمر قال جل وعلا: ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون. يبقى ربنا ذكر نفخة في سورة النمل وذكر نفختين تانين في سورة الزمر، فعلى ذلك قالوا إيه؟ قالوا هم ثلاث نفخات. طب واللي قالوا نفختين ما قروش الآية ديت؟ الآية دي بتقول هنا في نفخة الفزع وفي نفخة الصعق وفي نفخة البعث. قال لك لا، قال لك ده هي نفخة الفزع ونفخة الصعق نفخة واحدة. ازاي يا جماعة؟ قالوا هي نفخة فزع، والفزع ده استمر لحد ما صعقوا، يعني نفخة أفزعت قلوبهم لحد ما ايه، لحد ما صعقوا، فقالوا دي نفخة واحدة. ثم بعد ما ماتوا جميعا جاءت النفخة الثانية اللي هي نفخة البعث. وسواء كان بقى هما نفختين ولا ثلاثة، انت مستعد ولا لا؟ انت جاهز للقاء ربنا؟ انت فعلا حاسس انك ممكن تكون عملت حاجة تبيض وجهك امام الله؟ ما منكم من احد الا سيكلمه ربه جل وعلا ليس بينه وبينه ترجمان، فينظر العبد ايمن منه فلا يرى الا ما قدم. قدمت ايه؟ ينظر أشأم منه فلا يرى إلا ما قدم، ينظر تلقاء وجهه فلا يرى إلا النار. نعمل إيه يا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: فاتقوا النار ولو بشق تمرة، لا تحقرن من المعروف شيئا ولو أن تلقى أخاك بوجه طلق أو طليق. أي خير تقدروا تعملوه اعملوه وانتوا قاعدين قدامي دلوقتي. إيه اللي يمنعكم ان انتوا وانتوا قاعدين قدامي تستغفروا ربنا، وانت قاعد قدامي وانت قاعد قدامي استغفر الله استغفر الله. كتروا يا جماعة من الاستغفار ومن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. الله الذي لا إله غيره، ما وقعت في أزمة إلا وأكثرت فيها من الاستغفار والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. وربنا بيجعل في الحاجتين دول وفي حاجات تانية كتير بس عن تجربة، ربنا بيجعل في الحاجتين دولت سبب لتفريج الهموم. سيبكم من الناس، الجأوا لربنا رب الناس اللي بإيدينا واصل خلق جميعا. قل يا رب خزينه لا تنفد، ما تعتمدش على حد. اوعوا تظنوا ان انت لما تقول لفلان وعلان وسين وجيم وصاد ويا فلان ساعدني ويا فلان الدين ويا فلان يسر لي الموضوع الفلاني، قول قبل ما تقول للناس دي كلها قول يا رب وقادر ربنا يسر لك كل حالك. اللهم فرش كرب المسلمين جميعا يا رب العالمين. طيب لو قلنا ان هم نفرتين او ثلاثة، فلو قلنا ان هم اثنين، انا مش هرجح، انا هقول اثنين او ثلاثة مش فارقة معنا، المهم يفرق معنا احنا لازم نقرب من ربنا ولازم نستعد للقاء ربنا سبحانه وتعالى. بين النفرتين قد ايه؟ النبي حدد ووضح، وانا قلت لك مش هسيبك من الدار الاخرة دي الا لما تكون فعلا كل همسة في احوال اليوم الاخر بداية من دخول ملك الموت لحد الجنة ان شاء الله لازم احطها قدام عينيك بكل امانة كل وضوح عشان تبقى خارج من رحلة الدار الاخرة دي فعلا تحس فعلا ان احنا مسافرين وان فعلا كلنا مروحين. يا ايها الانسان انك كادح الى ربك كدحا فملاقيه وان الى ربك المنتهى. في الحديث الذي رواه البخاري ومسلم عن ابي هريرة ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ما بين النفختين اربعون. فالصحابة لما ابو هريرة روى لهم الحديث ده قالوا يا ابا هريرة اربعون يوما؟ قال ابيت. قالوا اربعون شهرا؟ قال ابيت. قالوا أربعون سنة؟ قال أبيت. أبيت يعني إيه؟ أبيت يعني امتنعت من بيان ذلك، أو امتنعت لأني أنا أو أبيت أن أسأل النبي عن ذلك فليس عندي علم، أنا ما أعرفش. زي ما قلت لك تشغلش نفسك، لا تشغلش نفسك. هم أربعين يوم أربعين شهر أربعين سنة بين النفختين مش فرقة معنا، ده في ناس هيبقوا مدفونين من آلاف السنين، فمش فرقة أربعين يوم أربعين شهر أربعين سنة، الكل في القبور إلى أن ينفخ النفخة الثانية أو الثالثة على اختلاف العلماء اللي هي نفخة البعث، فيقوم الناس جميعا من قبورهم. المهم إن ربنا سبحانه وتعالى هيحيي إسرافيل ثم يأمره أن ينفخ نفخة البعث. خد بالك بقى ركز معايا عشان إيه بنختم الحلقة. هيأمر إسرافيل أن ينفخ نفخة البعث بعد أن صار الكون كله خرابا فضاء سكونا لمدة أربعين، أربعين يوم ما نعرفش، أربعين شهر ما نعرفش، أربعين سنة برضو ما نعرفش. بعد الأربعين يحيي المولى عز وجل إسرافيل. قوم يا إسرافيل بأمر من الملك جل وعلا. يقوم إسرافيل ويأخذ البوق الصور وينفخ نفخة البعث ليقوم الناس جميعا من القبور ليقفوا بين يدي العزيز الغفور. ازاي الكلام ده؟ كلام مش منطقي. الناس كلها في القبور خلاص ماتت وفنيت، هيقوموا ازاي من القبور؟ قولي. هقولك بعد ما تصلى على حبيبك صلى الله عليه وسلم كل اجساد الناس ما عدا الانبياء والشهداء على رأي من اراء بعض اهل العلم، كل الأجساد بتفنى، تفنى جميعا ولا يبقى من جسد الإنسان. وركز معايا على المسألة الخطيرة ديت، الإنسان لما بيدفن حبايبي ربنا يا رب يرزقني وإياكم يا رب حسن الخاتمة، لما الإنسان بيدفن كل الجسم دوت بيفنى إلا حتة في حجم العدسة اسمها إيه؟ اسمها عجب الذنب. اسمها إيه؟ عجب الذنب، اللي هي بيسموها في مصر هنا العصعص، حتى قد كده قد العدسايه. تخيل حضرتك كل الجسم بتاعك ده حتى في الفقرات اللي موجوده في الظهر حتى قد كده، كل الجسم ده يفنى الا الحته ديت. تخيل حضرتك ان من الحته ديت ربنا هينبت جسدك مره تانية، تخيل ايه اللي يحصل؟ يرسل المولى عز وجل مطرا من السماء. ركز معايا في التفاصيل المهمة دي، تفاصيل خطيرة جدا. يرسل المولى عز وجل مطرا من السماء، المطر ده مش هينزل على وش الارض، لا ده هيخترق الارض. ليه؟ الكل مدفون تحت الارض، فالمطر هيخترق الارض وينزل، وكل نقطة مطر تنزل على عجب الذنب لكل انسان، مليارات مدفونة. ده احنا عايش على الارض الان واحنا موجودين اهو، عايش 6 مليار و400 مليون، وده في ايه؟ ده في الوقت الحالي. وكل 100 سنة على الاقل، على الاقل الارض بتتقلب، يعني اللي على الارض بيبقى تحت وناس تانية بتتولد، وبعد 100 سنة مفيش واحد تقريبا على وجه الارض الان هيكون موجود، كلنا هنكون روحنا، وبعد 100 سنة ناس تانية جت ويقعدوا، وبعد 100 سنة كمان كل اللي على الارض روح وجوم ناس تانية، وياما اجيال راحت واجيال جت. لكن انا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا واثارهم. فين اثارك؟ فين الخير اللي هتسيبه؟ فين الخيرات اللي هتسيبها عشان ربنا يكرمك بيها؟ فيرسل المولى عز وجل مطرا فيخترق الارض وينزل على عشب الذنب، ومن عشب الذنب ينبت الانسان. عايز الدليل؟ خد الدليل قبل ما خلاص، فضلنا دقيقتين نخلص بسرعه. في الحديث الذي رواه البخاري ومسلم ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليس من الانسان شيء. الحديث فين؟ في البخاري ومسلم. ليس من الانسان شيء الا يبلى، كل حاجه بتبلى الا عظم واحد وهو عجب الذنب، ومنه يركب الخلق يوم القيامه. يا سلام، الارض زي ما قلنا لا تاكل اجساد الانبياء، كما في المسند الامام احمد بسند صحيح ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: ان الله عز وجل حرم على الارض ان تاكل اجساد الانبياء. واما الشهداء فقد قال جل وعلا: ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله امواتا بل احياء عند ربهم يرزقون فرحين بما اتاهم الله من فضله ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم الا خوف عليهم ولا هم يحزنون. نزول بقى المطر من السماء ورد فيها حديث، ورد فيها حديث. احنا قلنا اي حاجه اقولها من غير دليل ولا تسمع كلامي ولا تشغل نفسك باللي انا بقوله، ارميه، كلام لازم يكون ليه دليل، حديث في اعلى درجات الصحه في البخاري ومسلم ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: ثم ينزل من السماء ماء فينبتون كما ينبت البقل، وليس من الانسان شيء الا يبلى الا عظما واحدا وهو عجب الذنب، ومنه يركب الخلق يوم القيامه. فاذا تم الخلق خلاص، خد بالك بقى، المطر نزلت ونزلت على عجب الذنب، وحتة العدسة الصغيرة دي حبايبي، حتة العدسة الصغيرة ديت بدأ منها كل إنسان جسمه ينمو 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 لحد ما يكتمل كل الجسم لكن بلا روح. في اللحظة دي بس ربنا هيأمر إسرافيل فينفخ في كل الأرواح، تجتمع كل الأرواح فينفخ، وتصبح بقى المشهد عجيب جدا، الأرواح كلها تسير في الفضاء، مليارات مليارات الأرواح، وإذا بالحق جل وعلا يقسم: وعزتي وجلالي ليرجعن كل روح إلى جسدي. لا يمكن، ما فيش روح تغلط أبدا، حتى الأجساد اللي طلعت دي كلها وتكونت مرة تانية ده مش إعجاز وبس، ده في حاجة أعظم من كده. قال جل وعلا: بلى قادرين على أن نسوي بنانة. مش هنرجع جسمك وبس، ده بصمات الأصابع اللي كانت في إيدك دي هترجع زي ما هي بلا اختلاف أبدا. ألا توحد الخالق سبحانه وتعالى؟ رب في عظمة الرب سبحانه وتعالى يعصى أم يطاع؟ يكره أم يحب؟ سبحانك يا رب ما أعظمك. فيرجع فتنتشر الأرواح وتبتدي تنزل، كل روح تنزل في الجسد. هتنزل إزاي؟ وهيحصل إيه؟ وهيطلعوا أرض المحشر إزاي؟ وهيقفوا بين إيدين ربنا إزاي؟ ده اللي هنعرفه إن شاء الله في الحلقة القادمة. والله الذي لا إله غيره بحبكم في الله وخايف عليكم، ويا رب يجمعنا وإياكم في الفردوس الأعلى. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. بحبكم في الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.